بسم الله الرحمن الرحيم. ومما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري على ما تقدم من جواب المصنف قدس سره عن رواية جعفر بن حيان الدالة على جواز بيع الوقف في الجملة، وبناء على ما ورد عليها من الإشكال على جواز البيع بمجرد الانتعاش، شرع المصنف هنا في بيان ما يقال في رواية الحميري بنفس الإشكال على رواية جعفر بن حيان. فلنوضح ما ربما يقال في رواية الحمير. أولا، أن رواية الحمير الموجودة في رواية الاحتجاج تدل بظاهرها على جواز بيع الوقوف فيما إذا لم يكن المال موقوفا على إمام المسلمين، الإمام عليه السلام ذكر الجواب، لكن ذكر الجواب مطلق، مما يعني أنه لم يؤخذ في الرواية قيد الحاجة، يعني لم يقيد جواز البيع بحاجة موقوف عليه، ولم يؤخذ في الرواية كون البيع أصلح للموقوف عليهم بناء على إطلاق ذيل الرواية في الجواب، إطلاق الجواب. أيضا لم يكن التقييد بحاجة الموقوف عليهم شرطا تعقديا، إذا فهمنا هذا وأن الرواية ظاهرة في هذا، فلنأتي إلى رواية جعفر. رواية جعفر أن القيد، أن الرواية قيدت الجواز، جواز البيع بحاجة الموقوف عليه، بينما هنا لم يقيد. وإذا كان كذلك فكيف يقول المصنف قدس سره يظهر الجواب عن هذه الرواية مما ذكرناه في رواية جعفر؟ هذا يشكل على المصنف. وأيضا إذا فرض أن يكون البيع خيرا كما في رواية جعفر، وكون البيع خيرا ليس شرطا تعبديا، لماذا ليس شرطا تعبديا؟ هذا اقتضاء لعادة الإنسان. الإنسان لا يقدم على البيع
إلا إذا كان البيع أصلح. وهذا جار في الحاجة، في حاجة الإنسان، مضطرب في حاجة الإنسان. فمثلا نقول الإنسان لا يقدم عادة على بيع داره أو بيع سكناه أو بيع ضيعته إلا إذا كان محتاجا إلى الثمن. متى تبيع حاجتك؟ متى تبيع دارك؟ متى تبيع سكناك؟ متى تبيع ما تملك بمقتضى العادة إذا كنت محتاجا؟ وبناء على هذا لا تكون الحاجة إلى الثمن مثل كون البيع خيرا للموقوف عليه، وكون البيع خيرا شرطا تعبديا. مع أن الحاجة قد فرضت في سؤال السائل ولم تذكر أو تؤخذ في كلام وجواب الإمام عليه السلام، حتى نقول برفع اليد عن إطلاق الجواب الوارد في رواية الحميري. هذا يشكل على المصنف فيه، فكيف قال ومما ذكرنا يظهر الجواب؟ ما أدري، فهنا اشكال عليه. والحافظ نقول ان مقتضى الروايتين هو جواز بيع الوقف فيما اذا لم تكن العين موقوفة على امام المسلمين، اما مطلقا واما فيما اذا كان البيع اصلح بحال البطن الموجود ولا يعتبر في جواز البيع حاجة الموقوف عليه. لا يوجد. هذا هو الحق. ثم يقول المصنف قدس سره، لو قلنا بالجواز في هذه الصورة وهي الصورة الرابعة، يعني فيما إذا كان البيع أعود وأنفع، هذا الثمن ثمن بيع العين الموقوفة لمن يعود؟ إذا قلنا بجواز البيع في هذه الصورة لمن يعود؟ وبمن يختص؟ يقول ثمن العين الموقوفة التي بيعت يكون للبطن الأول، يتصرف البطن الأول بهذا الثمن بما شاء. ليه؟ لأن هذا هو ظاهر من النص. هنا البطن يتصرف بالثمن بما شاء، فلولا تصرف البطن الموجود بهذا الثمن فلا فرق بين بقاء الوقف او تبديله بالثمن او بالبدل. ثم يقول ايضا من تفرط البطن الموجود بالثمن يظهر وجه آخر لمخالفة روايتين للقواعد المقررة. كيف؟ هناك قواعد مقررة في مسألة الوقف. هذه القواعد استفيدت من النصوص والفتح. مقتضى القاعدة في الوقف ما هو؟ مقتضى القاعدة أن الثمن يكون مشتركا بين جميع البطون لا البطن الموجود، بينما مقتضى روايتين ماذا يدل؟ يدل على كون الثمن للبطن الموجود يتصرف فيه لما شاء. وبعبارة أخرى نقول، كيف يمكن أن يكون المبدل أو الوقف مشتركا لجميع البطون ويكون بدله ملكا لخصوص البطن الموجود؟ مقتضى روايتين يكون البدن ملكا لخصوص البطن الموجود. وعلى هذا نقول، فلو فرض وجود نقص من الشارع يجوز البيع للبطن الموجود، البطن الأول، ويجوز لهم التصرف في ثمن العين الموقوف، ماذا يعني هذا؟ يفرض ما وجود هذا النص، نص من الشارع يجوز للبطن الأول بيع الوقف والتصرف بثمنه، ماذا يعني؟ يعني أن الشارع أفضل وقفية العين، وهذا بطلان وقفية العين بهذا النص، معنى بطلان وقفية العين إسقاط حق البطن اللاحق قبل البيع آن الماء حتى يصح البيع، لأنه لا بيع إلا في ملك، والمفروض أن هذه العين موقوفة لجميع البطون. فإذا أو جوزنا البيع معناه لا بد أن يكون البطن الموجود قد ملك هذه العين، وملكيته لهذه العين هو إبطال وقفية العين، وإبطال وقفية العين يعني إسقاط حق البطون اللاحقة آنا ما قبل ذلك. ليش؟ لأنه يمتنع ترخيص أحد الشريكين، يعني البطن الموجود ترخيصه في التصرف ما لم يخرج عن الشركة إلى الاختصاص. وبعبارة أخرى نقول، لو بقي حق للبطون اللاحقة في الوقف لم يكن للبطن الموجود حق في أن يبيع ما هو متعلق لحق غيره، فإذا باع البطن الموجود لا يكون بدل الوقف مختصا به بهذا البطن، بل يستحيل اختصاص الثمن بالبطن الموجود. لماذا؟ لان العين موقوفة على الجميع، على جميع البطون، فيخرج الثمن، يخرج المثمن من كيس من لا يدخل الثمن في كيسه. المفروض ان جميع البطون مشتركة في المبدل وفي البدل، فكيف يختص البطن الموجود فقط بالبدل وهو الثمن؟ ومن هنا تأتي مخالفة الروايتين بهذه القواعد. الروايتان تدلان على جواز البيع واختصاص، اذا عجبنا البيع معناه ان الثمن مختص بالبطن الموجود وليس مختص بالبطن اللاحق. فهمتم الان؟ هذا خلاصه البحث في الصوره الرابعه، وياتي البحث عن الصوره الخامسه. الصوره الخامسه امر بسيط من الصور التي يجوز فيها بيع الوقف، هو ان يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة، بحيث يحتاجون مع هذه الضرورة الى البيع، الى بيع الموقوف. فهل يجوز البيع او لا يجوز البيع؟ وما هو الدليل على الجواز ان قلنا به؟ هذا يتوقف على ما ذكرناه في اول بحث الوقف، سطر البحث عن الوقف، عندما تعرض الشيخ الأعظم لمسألة بيع الوقف. هناك نقل كلمات الفقهاء في المسوغات لبيع الوقف، وأي قسم من أقسام الوقف يجوز بيعه، وأي قسم من أقسام الوقف لا يجوز بيعه. يعني قبل تعرضه لبيان هذه الصور ذكر الأقوال هنا، أقوال القدماء وأقوال المتأخرين، نقل هذه الأقوال. ومن جملة الأقوال التي نقلها نقل كلام السيد المرتضى في كتابه الانتصار، والسيد ابن زهرة في كتابه الغني، سيد حمزة أو المثال في كتابه الغني. هذان السيدان الجليلان ادعيا الاجماع على جواز البيع، هذا واحد. وكذلك استدلوا عليه برواية جعفر بن حيان التي ذكرناها. فهل هذا الاستدلال صحيح أم ليس بصحيح؟ الشيخ الأعظم رد استدلاله حاصل رد المصنف على الاستدلال برواية جعفر ابن حيان يقول أن رواية ظاهرة في الفقر الشرعي، الفقر على قسمين، فقر شرعي وفقر طارئ للضرورة. الفقر الشرعي لأن السائل حينما سأل الإمام ذكر في سؤاله حاجة الموقوف عليه وعدم كفاية غلة الأرض لمؤونة سندهم، غلة الأرض لا تكفي لمؤونة السبب، فيكون ظاهر جواب الإمام عليه السلام هو جواز بيع العين الموقوفة مع فقر الموقوف عليه. فقرهم ماذا؟ فقرهم الشرع. فكيف يمكن علاج هذا الفقر؟ يمكن علاج هذا الفقر وحاجتهم الى الثمن بالبيع. طيب نأتي الى الصورة الرابعة، الى الصورة الخامسة. الصورة الخامسة تذكر الحاجة الشديدة المعبر عنها بالضرورة او بالاضطرار. هذا الاضطرار هو اضطرار عرفي، فالاضطرار العرفي امر اخر غير الفقر الشرعي. والنسبة بين الاضطرار العرفي او الضرورة الحاجة الشديدة وبين الفقر الشرعي عموم من وجه. كيف يعني؟ هناك يجتمعان في مورد ويسترقان في مورده. يذكر الشيخ الأعظم هذين الموردين فيقول قد يكون الإنسان فقيرا لكنه لا يكون بحاجة شديدة أو بحاجة قليلة، لا يكون محتاجا، يكون فقيرا لكنه ليس بحاجة شديدة بالاضطرار العرفي وليس بحاجة قليلة. هذا واحد، هذا نقطة الاضطرار. وقد يكون محتاجا حاجة شديدة لكن في بعض الأحيان، في بعض الأوقات، مثلا إذا طرأ عليه مرض وهو يملك قوت سنته، هو يملك قوت سنته، لكن مع ذلك تطرح عليه حاجة شديدة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة قد لا يكون كذلك. إذا كان بين هذا الدليل بينهما عموم وخصوص من وجه، نقول أن الدليل على ثبوت الحكم لعنوان تكون النسبة بينه وبين دليل آخر، بين عنوان آخر عموم وخصوص من وجه، لا يقتضي ثبوت الحكم للعنوان الآخر. فإذا كان هناك فقر شديد لا يقتضي أن يثبت نفس الحكم لعنوان آخر وهو الحاجة القليلة. إذا كان هناك فقر شرعي وأثبتنا الحكم للفقر الشرعي لا يقتضي أن يثبت نفس الحكم للفقر العرفي الاضطراري، أو إذا أثبتنا الحكم للفقر الاضطراري العرفي لا يقتضي أن نثبت نفس الحكم الفقر الشرعي. لكن يبدو أن هذا الاستدلال بالنسبة، وأن النسبة بين الفقر الشرعي والفقر الاضطراري أو الحاجة الشديدة عموم وخصوص من وجه ليس بصحيح، وإن ذكره الشيخ الأعظم يعني في إشكاله على الرواية، لأنه يكفي أن يقال بأن رواية جعفر بن حيان مجملة ولا يصح التمسك بالنسبة لإثبات الحكم ما لم يكن هناك قدر متيقن. هذا يمكن أن نقول. وأما الإجماع، الإجماع الذي ادعاه السيدان، فهذا مخدوش. لماذا؟ لأنه أكثر بل كل المتأخرين لا يقولون بما بهذه الصورة بالجواز، وإنما يقولون بعد الجواز. هذا واحد. بل حتى من القدماء من خالف السيدين بالفتوى، فدعوى الإجماع ليست صحيحة. هذه الدعوة دعوة ليست صحيحة، دعوة مخدوشة يعني على كل الأحوال. وما ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري. أنا قلت يعني كيف يظهر الجواب عن رواية الحميري وفرق بين الروايتين. ثم لو قلنا يعني كيف يعني كما أنه يرد الإشكال على رواية جعفر ابن حيان، يرد نفس الإشكال على رواية الحميري، لكن مع ذلك فيه ما فيه. ثم لو قلنا في هذه الصورة يعني الصورة الرابعة، انتبه إلى الصورة الرابعة نحن نتكلم، إذا كان البيع أعوج للموقوف عليه، إذا قلنا بالجواز كان الثمن لمن؟ إذا قلنا بجواز البيع يكون الثمن لمن؟ للبطن الأول. كان الثمن للبطن الأول يعني دون بقية البطون اللاحقة، فقط للبطن الأول. البائع البطن الأول البائع يتصرف فيه على ما شاء، هذا هو ما يظهر من النصوص والفتوى. لأنه لولا أنه يتصرف الثمن لا فرق بين إبقاء أو بقاء الوقف وبين تبديله بالثمن، لا فرق بينه. ومن من تصرف البطن الأول يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين للقواعد، أي قواعد؟ قواعد التي ذكرها الفقهاء في باب الوقف، في الوقف. هذا يستفاد من ظاهر النصوص ومن الفتوى ومن السيرة. نعم، فإن مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك، بدله كذلك. كما أن العين مشتركة والعين الموقوفة مشتركة على البطن الأول وجميع البطون اللاحقة، لازم لابد أن يكون كذلك الثمن، فلماذا يختص الثمن بالبطن الأول؟ نعم، كما تقدم من استحالة أي كون بدله كون بدل الوقف ملكا لخصوص البائع وهو البطل الأول، فكيف يكون المبدل ملكا للجميع وبدله يكون ملكا للبطل الأول؟ لا هو شب أي ممكن تشبهه بالأرض. نعم، على كل
الأول
مثلا يعني إذا استدللنا بروايتين، إذا استدللنا بروايتين يختلف عن هذا الكلام، يعني يكون فرق بين. بناء على هذا نقول فكيف سيكون تجويد، اي تجويد؟ تجويد الشارع. اذا قلت لو فرض نص شرعي فيكون تجويد البيع في هذه الصورة، لانه الشارع المفروض هو الشارع الذي يجوز هذا البيع في هذه الصورة، يعني صورة ان البيع انفع والتصرف في الثمن رخصة من الشارع للبايع وهو القسم الأول، هذا شو تجد في إسقاط حق اللاحقين. أنا ما قبل يعني حق شنو حق البطون اللاحقة، يبدا انه لما نقول بتجويد البيع معناه ماذا؟ معناه ابطلنا الوقفيه، واذا ابطلنا الوقفيه معناه ان الشارع رخص في اسقاط حق البطون اللاحق. تخيلون قبل الشارع اللاحقين انا ما، لماذا؟ نظير الرجوع، الرجوع من في الهبه المتحقق، هذا شفه رجوع يعني اذا الواحد رجع بما استهب بما وهبه، اذا الواحد نظير الرجوع بالهبه المتحقق، هذا الرجوع ببيع الواحد. هنا بيع الواحد دليل على اي شيء؟ دليل على ان الواحد قد رجع في هبته. نعم، ومعنى هذا كيف يعني؟ أن الشيء المتهم قد رجع إلى واهبه أنا ما قبل البيع حتى يصح البيع. ليش؟ لأنه ما يقع البيع على شيء مشترك. نظير الرجوع في الهبة المتحقق ببيع الواهب، لئلا يقع البيع على المال المشترك، المال المشترك بين الواهب والمجتهد وبين الواقف وبين الموقوف عليه البطن الاول والبطون اللاحق. تحيل كون بدله مختصا، كون بدل الوقف مختصا بالبطن الاول، وانما يكون مشتركا كما ان العين مشتركه كذلك البدل مشترك. الصوره الخامسه أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة، هذا هو الفقر العرفي، حاجة شديدة، الإصرار العرفي. نعم، وقد تقدم عن جماعة، شوف تقدم في أول بحث عن الوقوف قبل نقل هذه الصور، نقل الأقوال هنا أقوال العلماء. نعم، وقد تقدم عن جماعة تجويد البيع في هذه الصورة، بل عن الانتصار السيد المرتضى والغنية ابن زهرة الحلبي الاجماع عليه على الجواز، ويدل عليه رواية جعفر المتقدمة في الصورة الرابعة ويرده. الان يبتدئ يرد هذا الاستدلال، ان ظاهر الرواية انه يكفي في البيع عدم كفاية غلة الأرض لمعونة سنة الموقوف عليهم، لأن السائل فرض أنهم فقراء ولا تكفيهم غلة الأرض، يعني بعد ما يبقى من الغلة 200 ليرة 200 دينار ما يكفي دولة. نعم، كما لا يخفى، وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي. الفقر الشرعي شنو؟ ما عنده مؤونة سنتي لا تكفي، من لا يملك قوت سنتي هو فقير. نعم، طيب فرق بين الفقر الشرعي والفقر العرفي، لكن فرق بينهم. والمأخوذ من عبائر من تقدم من المجوزين الذين جوزوا البيع في هذه الصورة الخامسة اعتبار الضرورة والحاجة الشديدة، فرق اذا بينهم. هذه الرواية تدل على الفقر الشرعي، أما هذه الصورة تدل على ماذا؟ الصورة فقر عرفي بالحاجة الشديدة، ففرق بينهما. نعم، وبينهما بين الضرورة وبين الفقر، مطلق الفقر عموم من وجه، العموم والخصوص من وجه، قد يكون فقيرا، ربما يكون الإنسان فقيرا ولا يتفق له حاجة شديدة، لا ما ممكن. الفقير هو من؟ الفقير من يملك قوت سنته. انا فقير لكني لست محتاجا، مهم كافيني، يعني الذي عندي يكفيني لكن بدون زياده. نعم، ولا يتفق له حاجه شديده، بل مطلق الحاجه، بل لا يتفق له مطلق الحاجه، يعني لا يوجد له اي حاجه مطلقه، لا حاجه قليله ولا حاجه شديده. نعم، لوجدانه لوجدان الفقير من مال الفقراء ما يوجب التوسع عليه، يعني التوسع على نفسه فهو غير محتاج. وقد يتفق الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مؤونة سنته، هذا يملك قوت سنته، يملك مؤونة سنته، لكنه تطرح عليه حاجة لمرض شديد صادقه تطرح عليه حاجة، أمر اضطراري جت المرض الأمور الاضطراري تطرح عليه الحاجة. نعم. وقد لا يقول لا هذا ولا هذا. نعم. ولكن الإنصاف ان هذا صرف اشكال صوري.
ها.
نعم.
فالرواية الظاهرية غير معنوية.
نعم. فالرواية بظاهرها غير معمول بها، مع انه قد يقال ان ظاهر الجواب جواز البيع بمجرد رضا الكل. الرواية بظاهرها غير معمول بها، غير معمول بها كيف؟ معمول بها في ماذا؟ في محل من؟ المع من البيع حضرها. مع انه يقال ان ظاهر الجواب ظاهر جواب الامام عليه السلام في رواية جعفر الآنفة الذكر جواز البيع انه يجوز بيع الوقف فيما اذا رضي جميع الموقوف عليه. وكون البيع انفع واعوض النفع له ولو لم يكن حاجة. اذا فهذه الرواية التي ذكروها غير مربوطة بهذه الصورة. غير مربوطة. نعم. وكيف كان؟ فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلا الإجماعات، أي إجماع السيد المرتضى في الانتصار وإجماع السيد ابن زهرة في الغنية. نعم. المعتضدان، هذا الإجماع المعتضدان بفتوى جماعة، وفي الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البيع، عدم جواز البيع هو أصلا في كل وقت مهم. فإذا أردنا أن نخرج عن هذه القاعدة بدعوى هذين الإجماعين وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود، مع وهم دعوى الإجماع على الجواز بمصير جمهور المتأخرين وجماعة من القدماء إلى الخلاف، لأن المتقدمين جماعة من المتقدمين، جماعة من المتأخرين، والقدماء هؤلاء لم يجوزوا بيع الوقف. فهنا هذا أي إجماع المدعى مع وجود هؤلاء؟ نعم. بل معارضة هذا الإجماع على الجواز بالإجماع المدعى في السرائر لابن إدريس الحلي أيضا ادعى الإجماع على عدم الجواز، عدم جواز البيع. فكيف يمكن أن يدعى الإجماع على جواز البيع؟ نعم. بالإجماع المدعى إشكال، هذا إشكال يكون مبتدأ ماذا قال؟ وفي الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البيع إشكاله، هذا إشكاله يكون مبتدأ. نعم. الصورة السادسة إن شاء الله هي.
سلام عليكم.